السلام عليكم. وصلنا لختام هذا الموسم من برنامج حريات على راديو الكل. أتمنى أن نكون قد قدمنا لكم المعلومة والفائدة من خلال مجموعة من الحلقات التي تحدثنا بها عن الانتخابات في دول العالم المتحضر، وكيف استطاعت هذه الدول أن تنبذ خلافاتها بعد مجموعة كبيرة من الصراعات الداخلية والخارجية، وتحقق جميع معايير الديمقراطية بالحرية والعدالة والمساواة. وسؤال هذه الحلقة: كيف استطاعت الدول المتقدمة أن تكرس الديمقراطية كمنهج أساسي وسيادي للحكم عبر صناديق الاقتراع؟ بعد الفاصل. عندما صاغ الأعضاء المؤسسون ميثاق الأمم المتحدة لم يضمنوا مفردة ديمقراطية، ولم يكن هذا غريباً، ففي العام 1945 وبالمقارنة بعصرنا الحاضر لم تكن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتبنى الديمقراطية نظاما سياسيا. وبالرغم من ادعاء بعض الدول تبني الديمقراطية فإنها لم تكن تمارسها واقعا. وفي العقود السبعة التي مضت منذ توقيع الميثاق حاولت الأمم المتحدة بذل الجهود لدعم الديمقراطية وتعزيزها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من تعزيز الحكم الرشيد، مراقبة الانتخابات، ودعم المجتمع المدني، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والمساءلة، وضمان حق تقرير المصير في البلدان التي ما زالت مستعمرة، وتقديم المساعدة على صياغة دساتير جديدة في دول مراحل ما بعد النزاع. لذلك تعتبر الديمقراطية تستند إلى إرادة الشعوب التي تعبر عنها تعبيرا حرا، كما أنها تتصل اتصالا وثيقا بسيادة القانون وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. على الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن أي ذكر لكلمة الديمقراطية، فإن العبارة الافتتاحية في الميثاق نحن الشعوب تعكس ذلك المبدأ الأساسي المتعلق بالديمقراطية، الذي يقول بأن إرادة الشعب تمثل مصدر شرعية الدول ذات السيادة وشرعية الأمم المتحدة في مجموعها بناء على ذلك. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة في العام 1948 يصور بوضوح مفهوم الديمقراطية، حيث يقول إن إرادة الشعب أساس لسلطة الحكومة، ويبين الإعلان تلك الحقوق التي تعد ضرورية من أجل الاضطلاع بمشاركة سياسية فعالة. ومنذ اعتماد هذا الإعلان يلاحظ بأنه كان بمثابة إلهام لوضع الدساتير في كافة أنحاء العالم، كما أنه أسهم إسهاما كبيرا في تقبلا شاملا للديمقراطية بوصفها قيمة عالمية. من أهم وأكبر الإنجازات في عصرنا هو انتشار الديمقراطية والانتخابات في جميع أنحاء العالم، حيث أدت الانتخابات التي هي في صميم الديمقراطية إلى جعل تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة واقعا متاحا. وبعد وقت قصير من تأسيسها في أواخر العام 1940 ارتبط تاريخ المنظمة مع الانتخابات ارتباطا وثيقا، وتجلى ذلك من خلال مراقبة ورصد الانتخابات في شبه الجزيرة الكورية. وأشرفت المنظمة أثناء الفترة اللاحقة للوصاية وإنهاء الاستعمار على مراقبة الاستفتاءات والانتخابات في جميع أنحاء العالم. والهدف الرئيسي من قيام الأمم المتحدة في تقديم المساعدة الانتخابية في جميع دول العالم هو دعم الدول الأعضاء في إجراء انتخابات دورية وشاملة وشفافة وذات مصداقية من الشعب، وإنشاء عملية انتخابية مستدامة على الصعيد الوطني في كل دولة من الدول الأعضاء بشكل مستقل. بعد الفاصل ابقوا معي مع ضيف الحلقة. متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد بحلقة برنامج حريات لهذا الأسبوع على راديو الكل. وضيفي لهذه الحلقة الدكتور محمد خير الوزير، مدير عام المؤسسة السورية للدراسات من جنيف. دكتور محمد، أهلا وسهلا فيك ببرنامج حريات.
يا أهلين أستاذ سمير، الله يبارك فيك.
دكتور، يعني الأمم المتحدة هي المؤسسة القائمة على التوافقات الدولية، اعتبرت هذه المؤسسة بأن الانتخابات هي من أهم إنجازات التي استطاعت تكريسها في العالم الديمقراطي على سبيل المثال، ولكن فكرة الديمقراطية والانتخابات ما زالت حكر على مجموعة من الدول في العالم والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وما زالت وهي محرمة في بعض الدول الأعضاء أيضا في الأمم المتحدة. يعني كيف نستطيع أن نحل هذه المعادلة برأيك؟
المعادلة اللي عم تحكي عليها هي معادلة ما بدي أحكي من وضعها وفوت بأنه في وراها ترتيب معين أو كذا، خليني أنا أخذ أنه هذا الأمر الواقع المفروض أنه فعلا في دول تمارس فيها الديمقراطية والانتخابات، ودول فعلا فيها الدكتاتوريات والقمع والسلطة الحاكمة المتسلطة الدكتاتورية. كيف نحل هذه المعادلة؟ لا تحل هذه المعادلة إلا عبر نضال الشعوب. الشعوب هي التي يجب أن تطالب وتكافح بكافة الطرق الممكنة والشرعية للحصول على هذه، على حقها في انتخاب من يحكمها، لوضع عقد اجتماعي يتعاقد عليه الشعب مع الحاكم الذي سيحكمهم عبر قواعد، وهن شو بدهم، شو اللي بيشوفوه مناسب بالنسبة لهم بيطرحوا. بس هذا الأمر إنه إذا منتظر إنه الأمم المتحدة تفرضوا على هاي الدول أو حدا يفرضوا الديمقراطية، لابد أن منبعها هي الشعب وإرادة الشعب، غير هيك ما بتصل لها عبر يعني معادلات وعبر تجاذبات وعبر يعني. نحن ما بدي استبق، خليني جاوبك على الأسئلة، ما فوت بشيء تاني يمكن تكون ما بدك تسألني عنه أو نتجاوز الزمن. فهذا هو الحل الوحيد، ما في له حل تاني. يعني انتظار أن حدا يتحنن عليك ويصدق عليك بالديمقراطية واختيار الحاكم، هذا ما بتصير.
نعم، هلأ الأمم المتحدة بالميثاق الدولي التأسيسي لإعلان الأمم المتحدة بالعام 1948 لم يتضمن مفردات ديمقراطية بكل الميثاق، ولكن في كل بيانات الأمم المتحدة دائما تتحدث على أن الديمقراطية هي السمة الأرفع والسامية التي استطاعت أن تكرسها بين دول العالم. يعني هناك تناقض قليلا بالطرح بين الميثاق الأساسي للتأسيس وما بين توصيفات الأمم المتحدة اللاحقة بالتعبير عن الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة. يعني هناك تناقض إلى حد ما. هل الأمم المتحدة كمؤسسة دولية جاءت بعد الحرب العالمية الثانية وهي أساس من التوافقات الدولية بين الدول المنتصرة، حتى نكون مثلا بتوصيفات واضحة، هل هي فعلا عاجزة على فرض هذه القيمة السامية التي تتحدث عنها في دول العالم؟ هل هي عاجزة عن ذلك إلى هذه الدرجة؟
قبل يعني هون انت سألت في شقين أنا بشوف بالسؤال. قبل شيء إنه الديمقراطية لا تفرض فرض، هذا من وجهة نظري. إذا ما كانت ديمقراطية يمارسها الشعب ممارسه وهو يعي هذه الديمقراطية وعنده كل الوعي الكامل إلها، ما ممكن أنها تفرض، هذا وجهة نظري. الأمر الثاني إنه الأمم المتحدة بمعنى عاجزة، الأمم المتحدة هي مقيدة بأعضائها. أنا بشوف أول من يخل بمفهوم الديمقراطية هو المجلس الأعلى بالأمم المتحدة اللي هو مجلس الأمن، اللي في عندك 7 دول لها حق النقد الفيتو. فأي ديمقراطية واحد معه فيتو، يعني بيجتمعوا واحد ممكن مثل ما شفنا نحن بالقضية السورية والقضية الفلسطينية، الفيتو الأمريكي أو الفيتو الروسي والصيني. فبالتالي هي بنفسها لما بتحكي عن الديمقراطية بميثاقها في هذا العرش. لا، إذا بدنا نحن نقعد نفلسف ونأول ونتحايل أنه الفيتو يعني ليس من دا يتعارض مع الديمقراطية، أنا بشوفه بالعكس، يعني شيء معارض تماما. ديمقراطية وفيتو ما ممكن يجتمع، هاي وجهة نظري كمان. يعني أنا جاوبك بأجوبة بسيطة، يعني كمواطن سوري بسيط، ما بدي فوتك أنا بأنه كل هاي الأمور لها إجابات وفلسفات وتبريرات ونقاشات ما لها اي، شوفها ما لها اي قيمه بمنظور الانسان البسيط. الفيتو وديمقراطيه ما بيركبوا.
نعم، طيب خلينا ننتقل على مستوى الداخلي للدول الديمقراطيه او التي تدعي بانها دول ديمقراطيه، كالولايات المتحده الامريكيه، بريطانيا، فرنسا، سويسرا على سبيل المثال. يعني هذه الدول تقول بانها كرست الديمقراطيه كمبدا اساسي لنظام الحكم، واكدت بان الحكم للقانون وليس للاشخاص. يعني برأيك هل فعلا هذه الدول هي ديمقراطية بالمطلق أم بها ثغرات؟ طبعا كمان إذا فينا نحط كموضع مقارنة مع الدول التي لا تؤمن بالأساس بمفهوم الديمقراطية كمبدأ للحكم، فهل هذه الدول فعلا تكرس الديمقراطية برأيك؟
هلا انت ذكرت دول متعدده، يعني شوف دول العالم المتحضر، دول العالم الحر مثلا اللي ذكر الدول اللي ذكرتها امريكا والدول الاوروبيه وسويسرا، يعني سويسرا نظامها شوي احنا احكي لك عليه متطور جدا في الديمقراطيه، يعني تمارس الديمقراطيه المباشره، يعني حتى ليس عبر انتخابك للنواب، انت لا الامر بصوت عليه الشعب كله، لما بيكون في أمر الشعب كله بيصوت، ليس عن طريق نوابه اللي انتخبها فقط هذا الأمر بيطرح بالبرلمان. فلذا فعلا هي تمارس الديمقراطية بشكل، لكن هذا الأمر يعني في النهاية الإنتاج البشري لا يمكن أن يكون كامل، دائما تعتريه بعض النواقص بعض الثغرات، هذا الأمر موجود وهذا لا يعيب، وهم عم يحاولوا دائما يصلحوا. في أمريكا يعني ديمقراطية النخبة يعني عندهم الأمر مختلف شوي عن الأنظمة الأوروبية، عن الأنظمة الاسكندنافية، يعني في تجارب، والتجارب المطورة أنت حتى توصل للشكل اللي مثل ما هو بسويسرا، الديمقراطية المباشرة، يعني لما بصير أمر كل الشعب بيصوت عليه بكافة طبقاته، ما في تفريق، حتى إلك شيء في بعض الأمور يصوت عليها المقيمين يكونوا داخلين بالتصويت، فأنه بيشوفوا أنه من لهم رأي، من حقهم كمان هم مقيمين على هاي البلاد المقيمة، يعني اللي معه الإقامة الدائمة هون يحق له في بعض الأمور طبعا ليس كلها. فالموضوع أنت حتى توصل لهالدرجة من الديمقراطية بدها شغل كتير، فلذلك هاي الدول فعلا تحترم الديمقراطيات وتحترم ولا تخلو من ثغرات، لكن في كادر يعمل دائما على سد هاي الثغرات، وفي دائما معارضة، يعني انت مثلا بكل الدول هاي اللي ذكرتها في معارضة في يمين في يسار وفي وسط وفي احزاب ما لها علاقة، يعني احزاب سياسية ما بتتدخل بمثلا مسائل كثير، بتركز على مسائل البيئة ومسائل مع ذلك موجودة لها مقاعدها بالبرلمان، فعم يشتغلوا على حاله، يعني هاي الصورة هن ما وصلوا لها بيوم وليلة، وصلوا لها بعد، كانت يعني إذا بتراجع تاريخ أوروبا كانت في حروب وكان في مثل بلادنا وأكثر، لكن هن شوي شوي استطاعوا يحلوا هاي الأمر ليصلوا لموضوع المواطنة، وهن الآن يعني بعطيك مثال بسويسرا ماشيين بأنه يصلوا للمواطنة الكاملة، في بعض التحديات بعض الثغرات بعض الأشياء عم يشغل عليها دائما، لأنه هي كمان ليست شعب واحد، هي شعوب، يعني عندك العرق الإيطالي العرق الفرنسي الألماني والروماني الأصلي الرومانشيست الموجود، بس كله قاعد حقوقه، يعني بظن أن التجربة السويسرية نحن بعاد عنها كتير، نطمح أنه يوم ما نصل لأحسن منها حتى نتجاوزها بثغراتها، هذا الأمر يحتاج إلى كفاح، يحتاج إلى مراحل، يعني ما هو عبر مرحلة واحدة فورا توصل لهذا الشيء، لا بدك كمان يكون الشعب مهيئ لهذا المفهوم، يعني يجوز أنت الآن إذا وقفت سألت واحد مثلي عايش في سويسرا شو مفهوم المواطنة، جاوبك أنا سوري، يعني تروح لعند شخص آخر تسأله المواطنة بيقول لك إنه حق الجميع الحصول على الخبز مثل بعض، يعني بتفرق حسب المعيشة حسب الظروف اللي عم تمارس، هذا الشعب يحتاج إلى تأهيل تطوير، طبعا هو قادر على هذا الشيء مثل ما قلت لك، يعني تحتاج إلى مراحل. وبالتالي سألتني على الدول المتحضرة كمان فيها ثغرات، ولكن عم تشتغل على تطوير دائما هاي الثغرات، دائما في عمل دائما
نعم دكتور. يعني الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص دائما بيتحدث بأنه بيراقب الانتخابات ببعض الدول، طبعا ببعض الدول بالعالم الثاني أو الثالث، يعني إن صح التوصيف أو إن صح التعبير، أو حتى في الشرق الأوسط أو في آسيا أو في إفريقيا على وجه الأساس. طبعا مفهوم مراقبة الانتخابات بالنسبة للأوروبيين اللي هو نفس الكلام عن تكريس الديمقراطيات والتحول الديمقراطي في بعض الدول. يعني برأيك الشخصي أنت كباحث سياسي، مين من هي الدول حقيقة اللي هي فعلا اليوم تسعى للتحول الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع؟ يعني وين في دول فعلا عم بتحاول أو استطاعت؟ هي موجودة في العالم الثالث أو الثاني أو في الشرق الأوسط؟
أصدق الدو أنت هلا كمان جبت إنه مراقبة الانتخابات من الاتحاد الأوروبي، في الدول اللي عم تراقبها أنت تسألني إنه
يعني ممكن تكون من الدول اللي عم بيراقبها الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، أو تكون دول، لأنه هلأ مو أي دولة تدعي أنها تمارس الديمقراطية هي فعلا تمارس الديمقراطية.
لأن إحنا إذا بدك تجي على هيك، خليني أنا بقول لك كل الدكتاتوريات في العالم، يعني في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وفي كلها كان اسمها، يعني في سوريا نظام الحكم حافظ الأسد صرع راسنا بالديمقراطية، كل شيء والاحتفالات الديمقراطية والعرس الديمقراطي والديمقراطية، القذافي ديمقراطي، حسني مبارك ديمقراطي، كله الآن كله يتكلم بالديمقراطية. يعني الكلام شيء والفعل شيء آخر، وهل الديمقراطية كله يتكلم فيها، حتى في بعض التسميات يعني بالنسبة مثلا كانت اسمها الجماهيرية الليبية الديمقراطية
العظمى،
العظمى
يعني حط عظمى كمان،
وأيضا عندك الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإذا بتشوف وكانت تحت الرقابة الانتخابية وكذا، ومع ذلك ما يعني ما نجح شيء، والصراع المسلح شيء، والواقع اللي يعيشه الشعب شيء، رغم ما فيها من ثروات، الفقر فيها يعني، مع أنه رئيسها من يعد من أغنى أشخاص في العالم. يعني ما بدي فوتك أنا بأمور النجاح الديمقراطية، لا يمكن نرجع نحن هذا الأمر للسبب الأول، مهما كان في رقابة ومهما كان كل ما طورت أنت جهاز الرقابة، الجهاز السيء بيطور جهاز تمرير الأفكار تبعه عبر هذا الجهاز الرقابي. يعني مثل لما نحكي نحن بموضوع الجوالات، بتطور نظام الكذا، بيجي الهكر بيطور نظام الاختراق تبعه، دائما هذا الأمر ما فيك أنت تضبطه بالمية مية، إلا أنه تكون إرادة الشعب حرة، تستطيع هي فعلا هي اللي تحاسب، عندما لا يملك الشعب سلطة المحاسبة لهي الحكومات لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية أولا. يعني لما تكون أنت سلطة القانون فوق الجميع، فيك أنت تقاضي الحاكم، فيك تقاضي الشخص، وفيك يعني هون في سويسرا في حاكم جنيف تمام الآن يتقاضى بتهمة أنه عدم تصريحه عن هدية أهداها له حاكم قطر، حاكم الإمارات. فالفكرة وما فيها، لما توصل أنت أنك فعلا تقدر تقاضي بغض النظر في النتيجة، قد يكون عنده أسلوب دفاعه، عنده وجهة نظره الشخص، لما بتوصل أنت تقدر تقاضي المسؤولين. أما نحن حاليا يعني رغم كل شيء، يعني بعد الثورة عشنا من حرية، ما وصلنا لدرجة أنك أنت تحسن تقاضي. أيضا في شغلة كمان خليني أنا أحكي اللي هون واللي هون، أيضا في ادعاءات كتير، يعني أنت لو بتشوف مثلا في ناس عم تزور الحقائق، بيجوا مثلا نحن عنا في فساد مستشري حتى بالشعب، بيجوا 5-6 بيتفقوا انه والله سونير حرامي، وبظن انه انت شخصيا تعرضت من بعض الاشخاص لإساءات شخصية بهذا الشيء تمام، وبكون الموضوع كذب، 5-6 بيتفقوا، بنجي بنشهد، نحن بتجوا بتشهدوا يا شباب، ايه بنشهد. يعني لسه مثل ما بقول لك الموضوع ما زرع بهاي العقلية، انك انت الرقابة الذاتية اللي موجودة عند الناس لك الحديث بشيء يعني ولو كان شيء شخصي. أنا متزوج امرأة سويسرية، فدائما لما بحكي بقولون عندي شرطي بالبيت، يعني في شرطي، بس إنه هذا ممنوع، هاي ما بيصير هيك، هاي القضية كذا. يعني قلت له أنا جاي من بلاد بكون واحد ماشي بالشارع بقى عليه سطل الزبالة جاي من فوق، كان بسوريا ولا بلبنان. نحن عنا العلبة اللي مستخدمة زوجتي بتجليها قبل ما نكبها بالزبالة بالمكان المخصص ومجلية، فإذا شافتني عم حط شيء ممنوع ما بيصير كذا. يعني في رقابة ذاتية، هذا الشيء ما موجود عند الكثير من الشعب السوري، فبالتالي يحتاج إلى تأهيل. طبعا هو قادر على هذا الشيء، لكن يحتاج إلى تأهيل، يحتاج إلى فترة من الزمن لحتى يقدر ينتج نفسه ويعيد تكوين نفسه ليستطيع يعمل هاي الأمر. بس نوصل نحن نقدر نحاسب المسؤولين على أخطائهم، ويكون المحاسبة حق، ما عم نفتري عليه للمسؤول أيضا، ونكون نحن وصلنا للديمقراطية المنشودة.
الدكتور محمد خير الوزير، مدير عام المؤسسة السورية للدراسات، كنت معي من جنيف، شكرا جزيلا لوجودك معي بهذه الحلقة.
سهلا. الله يبارك.
متابعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة والموسم من برنامج حريات. يبقى أن أذكركم بالاستماع إلينا عبر الموجة 95.5 FM في إدلب وحلب، وعبر شاشة التلفزيون على مدار النايسات عمودي 12562. كما يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة وجميع حلقات برنامج حريات عبر قناة راديو الكل على اليوتيوب. شكرا لكم، إلى لقاء قريب. إلى اللقاء.